أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى القاهرة، معكم جميل فخري
وأنا فارس حسن، ونتحدث الآن مع مراسلنا في العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي. يا هلا محمد.
أهلا فارس، أهلا.
يعني بنحكي معك في هذا الصباح، ولحسن الحظ السلطات المصرية تمكنت من فتح قناة السويس بعد إغلاق لأيام، طبعا تسبب بقلق عالمي وارتفاع في أسعار النفط، بنعرف يعني من أهم الممرات المائية في العالم، السعادة يعني بفتح القناة كانت ظاهرة على السوشيال ميديا ليس فقط في مصر وإنما في الكثير من الدول العربية، اللي عن جد فرحنا من قلبنا بهذا الخبر. هل عادت حركة الملاحة إلى سابق عهدها؟
طبعا المصريين استقبلوا الخبر يعني بالسعادة وعدم التصديق، لأنه طول فترة بنوح السفينة كاد يصيبهم باليأس. مصر أمضت أسبوعا صعبا ما بين السفينة الجانحة وحادثة قطاري سوهاج وسقوط عمارة سكنية شرق القاهرة، لدرجة أن البعض أرجع ما يجري لقوى غيدية، وانتشرت كتابات عن لعنة الفراعنة، لأن وزارة الآثار تعتزم نقل مومياوات من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى المتحف الكبير الجديد في ميدان الرماية أمام الأهرامات، وذلك يوم 3 إبريل المقبل، نحو 26 مومياء لأهم ملكات وملوك الفراعنة. كذلك بدأ أن تفاعل المصريين على صفحات التواصل الاجتماعي مع جهود تعاون السفينة ساخرا أحيانا، لكن الخبر السعيد أن هيئة قناة السويس كما عرف العالم كله تمكنت من تعويم السفينة العملاقة التي تحمل بضائع بمليار دولار بجهود كبيرة ومتقنة، بعد أن عملت الكراكات والقاطرات بدقة وتناغم وبمساعدة قاطرتين هولنديتين وباستغلال حركة المد، وعادت السفينة إلى المجرى الملاحي وقطرت إلى منطقة البحيرات المرة في الإسماعيلية لمراجعة أهليتها للإبحار مرة أخرى، وفتحت القناة للملاحة، وبذلك تنتهي معركة التعويم للسفينة، وبدأت فورا معركة المرشدين المصريين لتحقيق أعلى معدل عبور في تاريخ القناة منذ إنشاء، لأن السفن العالقة شمالا وجنوبا وصلت إلى أكثر من 400 سفينة حاويات ضخمة وناقلات نفط عملاقة، وبعد مرور السفن والناقلات المعطلة في غضون أيام قلائل بإذن الله ستبدأ، وقد تكون بدأت، معركة ثالثة هي معركة التعويضات، والتي يمكن أن تشمل تكاليف الإنقاذ والإيرادات المفقودة هيئة قناة السويس. وقدر رئيس الهيئة أسامة ربيع الخسائر اليومية لقناة السويس بسبب تعطل الملاحة ما بين 12 إلى 14 مليون دولار. وجنوح السفينة كان مؤسفا في ردود أفعال الرأي العام في مصر، والمؤلم إن عملية تحريكها طالت لستة أيام، على الرغم من إن هذه كانت فرصة للتذكير بأهمية القناة لمصر وللعالم. وبالفعل قناة السويس أحد أهم جنود الدخل القومي في مصر، وتضيف للخزانة العامة للدولة نحو 6 مليار دولار سنويا. وبعد التعويم زار الرئيس السيسي الإسماعيلية وكان سعيدا هو من معه من المرافقين، حتى الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي للسيسي، حيث حي الجهود المصرية ووجه الشكر للدول الشقيقة التي أبدت استعدادا للمساعدة، ووعد بمشروعات جديدة لرفع كفاءة القناة. وأذكر هنا أن جنوح السفينة كان ألغى قمة ثلاثية في بغداد بمشاركة السيسي والعاهل الأردني، وربما سيحدد موعدها قريبا بإذن الله.
محمد، وعلى ذكر الرئيس السيسي كان لافتا تصريح له اعتبر بمثابة تحذير حين قال لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، ومن يريد أن يجرب فليجرب، لأن رد مصر سيتردد صداه في المنطقة. ماذا لديك أكثر عن هذا الخبر؟
جميلة، الرئيس السيسي انتهى فرصة المؤتمر الصحفي في القناة وصعد من لهجته ضد أثيوبيا، وقال إن حقوق مصر المائية خط أحمر، وشدد على إنه سيحدث عدم استقرار إقليمي لو انتهك أحد هذه الحقوق، وأكد السيسي أن زراعة مصر طويلة وقادرة على مواجهة أي تهديد. اعتبر الخبراء أن التصعيد الجديد بشأن قضية سد النهضة يعبر عن قلق مصر من إطالة فترة المفاوضات الثلاثية من دون جدوى، وإصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة من دون اتفاق في شهر يوليو المقبل. وقالت وزارة الري في مصر إن البلاد وكذلك السودان سيتأثران بعملية الملء الثاني. السيسي قال في المؤتمر الصحفي في الإسماعيلية إنه يتمنى الوصول لاتفاق قانوني وملزم بشأن سد النهضة، وهو نفس الأمل الذي يسعى إليه السودان. وقال السيسي لا مساس بنيات مصر، محذرا من خطورة حدوث حالة من عدم الاستقرار في المنطقة في حال المساس بحرصة مصر من مئات النيل. وبدأ السيسي وهو يوجه هذه الرسالة يقولها بعد إبلاغ أديس أبابا المبعوث الأمريكي بإصرار إثيوبيا على الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل. كانت أوساط الرأي العام في مصر وكثير من الآراء ملأت صفحات التواصل الاجتماعي متحدثة عن تهاون مصري ومطالبة بعمل عسكري بسبب التعنت الإثيوبي، وأيدت مصر الطرح السوداني بتشكيل رباعية دولية برئاسة الاتحاد الإفريقي ورفضت إثيوبيا. وحسب ما علمت فإن مصر أعدت ملفا شاملا لإرساله لمجلس الأمن وللدول الكبرى فيه. وقال السيسي في الإسماعيلية إن معركتنا معركة تفاوض والعمل العدائي مرفوض، لكن لن يستطيع أحد أغلى نقطة مياه من مصر. وكما ذكرت جميلة هو قال إنه من يريد أن يجرب فليجرب، وحذر من إنه إذا تأثرت إمداداتنا المائية فإن رد مصر سيتردد صداه في المنطقة. ولكن السيسي أيضا كما لاحظ المراقبون بدأ مصرا على التفاوض عندما قال العمل العدائي قبيح والشعوب لا تنسى، لكن لم يستطيع أحد أن يأخذ نقطة ماء واحدة من مصر. هذه طبعا رسالة مزدوجة ربما تحدو إثيوبيا على التفاوض مع مصر والسودان، لأن إثيوبيا تقول إنها تحترم القانون الدولي باستخدام الأنهار العابرة للقارات، وإن سد النهضة لا يضر بدولتي المصب مصر والسودان. كل المشكلة إن القاهرة والخرطوم يريدان أن يكون هذا مكتوبا في اتفاق قانوني ملزم ليس أكثر من ذلك. رئيس الوزراء الإثيوبي قال إن الملء الثاني سد النهضة في موعده عند موسم الأمطار في يوليو، ومصر والسودان تقولان إنه لابد من اتفاق قانوني ملزم قبل أول يوليو.
شو رأيك نختم هالرسالة الأسبوعية بالحديث عن مسلسلات رمضان؟ يعني في عدد هائل من المسلسلات وعدد كبير من النجوم، يمكن على رأسهم يعني يسرى وأحمد عز وهند صبري، ياسمين صبري غائبة يعني بنعرف هذا العام، فشو برأيك المسلسل اللي راح ياخذ بالفعل الأهمية الكبرى؟ بتعرف مرات بستكتر المسلسلات بخف تركيز الناس، يعني بدروش يتابعوا كل المسلسلات فبتابعوها مدار العام، بس شو برأيك المسلسل اللي راح ياخذ الصدى الأكبر؟
أولا بالنسبة لياسمين صبري وأنت دائما السؤال عليها، لن تطول علينا في شاشة رمضان وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذي اتجهت إليه الأنظار يقول إنه لم يمنع زوجته من تقديم عمل جديد وإنه يترك لها حرية الاختيار أعمالها. وأظن إن فرصة تانية مسلسلها في العام الماضي فشل وهو وراء انتظارها عمل جديد. نحن لن نرى أيضا مي عز الدين، إلهام شاهين، ليلى علوي، هالة صدقي، إيمي سمير غانم، لن نرى من النجوم الرجال عادل إمام، ظافر العابدين، حسين فهمي، مصطفى خاطر، وآسر ياسين. لكن غير كده غالبية النجمات والنجوم طرحوا أعمالهم لنشر المسلسلات في شهر رمضان، حتى بدأ نشر الإعلانات عن هذه المسلسلات، وبدأ المصريون وأظن العرب معنا في الاستعداد لرؤية هذه المسلسلات. طبعا عندنا أعمال كتيرة جدا زي محمد رمضان بيقدم ملحمة موسى وهي دراما صعيدية، وبعد نجاح الاختيار واحد في رمضان اللي فات في الاختيار اثنين المرة دي عن الشرطة، كريم عبد العزيز وأحمد مكي وأياد نصار، في محمد إمام ابن علي إمام بيقدم النمر، مصطفى شعبان ملوك الجنان. الحقيقة قائمة كبيرة جدا، لكن أنت سألتني عما يمكن أن يأخذ الألباب يعني في هذه في انتشار رمضان، أظن الاختيار اثنين سيكون له فرصة، وأيضا هجمة مرتدة لهند صبري وأحمد عز
محمد رمضان،
لكن محمد رمضان أيضا عنده كما قلت لك ملحمة موسى، عندك كمان يسرى عاملة مسلسل كويس قوي اللي هو حرب أهلية مع بس الخياط، لكن أنا شخصيا يعني في انتظار يحيى الفخراني في كوميديا نجيب زاهي زركش، وطبعا نيلي كريم في ضد الكشف. الحقيقة أعمال ضخمة جدا يعني. لا مجال أكيد لحظها، لكن بنفاجئ واحنا في الطرق باعلانات عن هذه المسلسلات لفتت الانظار، مثل القاهره كابول ويظهر فيها طارق لطفي بطل المسلسل وكأنه أسامة بن لادن. احنا عندنا 30 مسلسل وجبه دسمه بعد الافطار.
نتمنى رمضان هاي السنه يطوي صفحه كوفيد 19. شكرا جزيلا مراسلنا في القاهره محمد الشاذلي.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.